بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بروايه المبتدع، وان البدعه اذا لم تكن مكفره فتقبل روايته بشرط الا يكون داعيه وألا يروي ما يروج بدعته ويقوي بدعته. وهذا راجع إلى أهل الاختصاص، ليس كل من روى شيئا في باب العقيدة وفيه شيء من الإشكال ويمكن الجواب يكون قد روى ما يقوي بدعته، فهذا راجع إلى أهل الاختصاص. وأما استدلال ابن كثير رحمه الله برواية عمران بن حطان فتقدم الجواب، فليس هناك ما يخدش في كون الدعاة إلى البدعة لا تقبل أحاديثهم. وأما الاعتراض برواية عمران بن حطان فتقدم، وهكذا الحماني عبد الحميد قال رحمه الله: مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي أو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري أنه قال: لا تقبل روايته أبدا. وقال ابو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. نعم، هذه المسألة واضحة، التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته كسائر العصاة إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. أما إذا كان كذبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وإن كذب في حديث واحد وادعى أنه تاب فلا تقبل منه رواياته كلها، لأجل الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزجرا وعقوبة وتغليظا وردعا لهؤلاء الكذبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن ثبت أنه كذب ولو في حديث واحد فلا تقبل منه رواياته، لا تقبل منه رواياته. واستثنى بعض العلماء من إذا كذب في حديث من فضائل الأعمال ظنا منه أن هذا جائز، ثم علم ونبه وتبين له أن الباب واحد ولا يجوز أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في باب الأحكام والحلال والحرام أو كان في باب الفضائل وباب الترغيب والترهيب. فإذا كذب وبين له الحكم وأنه لا يجوز ثم تاب فذهب بعض العلماء إلى قبول روايته. ولعل هذه قواعد وهذه أمور نظرية، لكن هل يوجد لها مثال صحيح أن يوجد من الرواة الذين قبلت أحاديثهم من كان كذلك أنه كذب في حديث من أحاديث الفضائل ثم بين له ثم عرف ثم قبلت أحاديثه؟ هذه قواعد توضع، والله أعلم هل لها أمثلة صحيحة. فالذي نستفيده هنا أن الكاذب في حديث الناس ثم تاب كسائر أهل المعاصي، من كان يشرب الخمر أو من كان عاقا لوالديه أو من كان متهاونا في الصلاة أو من كان وكان، فإذا تاب من تاب تاب الله عليه. وأما في خصوص الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن عرف عنه أنه كذب ولو في حديث واحد فلا تقبل منه حديثه. هناك تعليقات طيبة للعلامة أحمد شاكر رحمه الله، ومفادها وخلاصتها هو هذا. قال رحمه الله: قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. هناك كتاب للمصنف بعنوان المقدمات، وكما تقدم لا يعرف عنه شيء. من العلماء من كفر متعمد الكذب، تقدم أن هذا قول والد إمام الحرمين، وأن جمهور أهل العلم يعتبرونه مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج بذلك عن الإسلام. إلا إذا استحل الكذب، من استحل الكذب وإن لم يكذب فهو كافر. من استحل الكذب بقلبه مع علمه بتحريم الكذب، فكيف إذا استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن المقصود هنا من يعني كذب بدون استحلال، فقول الجمهور من أهل العلم أنه يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، وأنه إذا مات وهو غير تائب فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتجاوز عنه لما عنده من أصل التوحيد. قالوا منهم من يحتم قتله، هذه مسألة أخرى قد ترجع إلى اجتهاد الحاكم أنه يقتله تعزيرا، من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى هذا إلى مفسدة فممكن يقتل تعزيرا من باب الإفساد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وإلا فهو من أهل الكبائر. قالوا أما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، انتقل إلى مسألة هي أخف من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غلط في حديث، تبين لأهل العلم أن هذه الرواية التي يرويها هذا الراوي غلط، إما في السند وإما في المتن، فبين له بين له الصواب فلم يرجع إليه، ماذا ما حكمه؟ قال فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا، وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق أو نعم يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا. وهذا هو الراجح، أن من غلط وبين له الصواب فلم يرجع ما حكم حديثه؟ فيه تفصيل، إن لم يقبل الصواب عنادا فهذا معنى أنه مستخف، معنى أنه لا يوثق بمروياته، فلا تقبل أحاديثه مطلقا. وأما من كان الحامل له على عدم الرجوع إلى الصواب الذي بين له هو شدة وثوقه بحفظه، يأتي له زميل يقول له أنت أخطأت، قلت هو محمد بن علي وصوابه ناصر ابن عبد الكريم، يقول لا أنا مصيب، الراوي الذي روى هنا هو محمد بن علي، فينظر إذا لم يرجع إلى الصواب عنادا فهذا الذي لا تقبل أحاديثه، يدل على ضعف الدين أنه معاند وأنه يصر على الخطأ ولو كان على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان لشدة وثوقه يخبره بالصواب من يعني لم تقتنع نفسه وتطمئن نفسه إلى قبول ما نبه عليه، بل هو في نفسه يعني يرى أنه مصيب، فهذا لا شيء عليه. قال فإن كان عدم الرجوع إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا. نعم هذا صواب، وهذا له أمثلة، قد يبين لبعض المحدثين الخطأ فيصر، لكن إصراره ليس عنادا، لكن يعني يظن أنه على صواب وأن قوله صواب وأن قول غيره أن قول غيره خطأ، فهذا لا يقدح في روايته. قالوا من ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد. فهنا خرج عن الموضوع قليلا وقال لأجل خطورة الكذب وأنه قد يؤدي إلى رد مروياته كلها فينبغي أن يحتاط إذا حدث. قال من هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد. كم من الرواة من كان يحدث من حفظه فيراجع فلا يرجع، فيرجع إلى كتابه بعد حين فيجد صواب من تقد عليه. وهكذا منهم من يغتر بحفظه فيحدث من حفظه ويكون الحفظ خوانا فيخطئ في أحاديث، وبعضهم يقولون لولا سلامة صدره لرد حديثه، يعرفونه بالزهد والصلاح، وإلا فكان يخطئ أخطاء تبعث في النفس الريبة والشكوك، هل كان يتعمد هذا الخطأ؟ يعني فعله وفعل سراق الحديث متقارب، فعله وفعل الكذابين متقارب في الظاهر، لكن هذا عرفوه بالصدق وعرفوه بالزهد والصلاح، فحملوا هذه الأغلاط الشنيعة على أنها كانت من جهة الحفظ وليس من جهة التعمد في الكذب أو سرقة الأسانيد. فهنا يقول: ينبغي للمحدث أن يحتاط فلا يحدث إلا من أصل معتمد، لا يحدث إلا من أصل معتمد، يعني قد قوبل وعليه يعني السماعات وهكذا إلى آخر ما ذكر. ونواصل إن شاء الله بالدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.